الحمد لله والصلاة والسلام على رسول الله وعلى آله وصحبه وسلم. ما بعد، توقفنا في العقيدة الوسطية عند قول شيخ الإسلام ابن تيمية رحمه الله: ويرون إقامة الحج والجهاد والجمع مع الأمراء أبرارا كانوا أو فجارا. وتوقفنا في شرح الشارح رحمه الله عند قوله: وأجمع العلماء على أنه يجب على المسلمين نصب خليفة ووجوبه في الشرع، وأدلة ذلك كثيرة. ونصبه يكون بأحد أمور: إما باستخلاف من قبله كما فعل أبو بكر الصديق في استخلافه عمر رضي الله عنهما، أو باتفاق أهل الحل والعقد على عقدها لصالح، أو يجعلها شورى بين جماعة كما فعل عمر رضي الله عنه، أو قهر الناس حتى دانوا له ودعوه. أي دعوه بأمير المؤمنين الطاهر أو نحو ذلك. فعلى كل وجوب نصب الخليفة من الأمور المجمع عليها بين أهل العلم، وهذا خلاف ما كان عليه أهل الجاهلية، فكان أهل الجاهلية يأنفون من هذا الأمر، أعني بجاهلية العرب. وإلا فالملك كان موجودا بجاهلية أهل الحجاز الذين بعث فيهم النبي عليه الصلاة والسلام، وإن الملك كان موجودا في اليمن، وكان موجودا في الحبشة، وكان موجودا في فارس والروم، لكن الذين بعث فيهم النبي عليه الصلاة والسلام أهل الجاهلية كانوا يأنفون هذا الأمر، وجاء الإسلام بخلاف ما كانوا عليه، ودلت الأدلة على عقد الخليفة وعلى وجوب السمع والطاعة له في المنشط وفي المكره وفي العسر واليسر، ولو حصل منه الاستهتار إلى غير ذلك من أدلة الكثيرة. وأخبر النبي عليه الصلاة والسلام أن من مات وليس في عنقه بيعة مات ميتة جاهلية. قال رحمه الله: ونصبه يكون بأحد أمور: إما باستخلاف من قبله، إما باستخلاف من قبله لو كما فعل أبو بكر الصديق في استخلاف عمر، فخلافة عمر كانت عن طريق الاستخلاف. الخليفة الأول هو الصديق رضي الله عنه، عين من بعده فعين عمر بالخلافة بعده رضي الله عنهما، أو باتفاق أهل الحل والعقد على عقدها لصالح، وهذا كما حصل في جانب الصديق رضي الله عنه، فإن أهل الحل والعقد هم الذين عينوه واختاروه رضي الله عنه. وقد دلت الأدلة الخفية على خلافته، النبي عليه الصلاة والسلام لم ينص نصا ظاهرا، ولم يقل أن الخليفة من بعدي أبو بكر، ما قال هذا النبي عليه الصلاة والسلام، لكن الأدلة فيها إشارات تدل على هذا المعنى، دلالات خفية تدل على هذا المعنى، كما حرر ذلك شيخ الإسلام ابن تيمية رحمة الله عليه في كتاب منهاج السنة النبوية، قال: أو باتفاق أهل الحل والعقد على عقدها لصالح. وهكذا خلافة علي رضي الله عنه كان عن طريق أهل الحل والعقد رضي الله عنه، أو يجعلها شورى بين جماعة كما فعل عمر، فعمر ما عين وإنما جعلها شورى بين جماعة من كبار الصحابة، وأولئك الجماعة اختاروا واحدا منهم فاختاروا عثمان رضي الله عنه، أو يجعلها شورى بين جماعة كما فعل عمر رضي الله عنه. فهذه هي الطرق الشرعية في تعيين الخليفة، هذه اللي جاءت بها شريعة الإسلام، وهذه التي دلت عليها سنة النبي عليه الصلاة والسلام وسنة الخلفاء الراشدين، وقد أمر النبي عليه الصلاة والسلام باتباع سنته وباتباع سنة الخلفاء الراشدين، فقال: عليكم بسنتي وسنة الخلفاء الراشدين المهديين الراشدين، عضوا عليها بالنواجذ وإياكم محدثات الأمور. وأما ما يفعله كثير من الناس في هذه الأزمان من جعل ذلك عن طريق الانتخابات فليس هذا من شريعة الإسلام، وإنما هذا من شريعة الكفار. الانتخابات والديمقراطية هي دين الكافرين، ما هي من دين أهل الإسلام، وليست هي من شريعة الإسلام أن يعين الخليفة عن طريق الانتخابات، على أنها من حيث الواقع في بلاد المسلمين ضحك على الناس، من حيث الواقع في بلدان المسلمين أنها من قبيل الضحك على الناس. ولو كانت حقيقية لما جازت أيضا، فلا تجوز بحال. فنظام الانتخابات خلاف ما دلت عليه أدلة الشريعة في تعيين الخليفة والملك والرئيس والأمير ونحو ذلك والحاكم ونحو ذلك من الألفاظ، فإن الانتخابات مبنية على الأغلبية، يدخل فيها كل من كان منتسبا لذلك البلد من مسلم وكافر، سواء كان من الكفار الظاهرين كاليهود والنصارى والملحدين، أو كان من المنافقين. يستوي فيها كلمة العالم وكلمة الكافر صوت بصوت، وينظر فيها إلى قضية الأغلبية، وهذا نظر غير شرعي. فإن الله سبحانه وتعالى يقول: وإن تطع أكثر من في الأرض يضلوك عن سبيل الله، وما أكثر الناس ولو حرص بمؤمنين. فأكثر الناس لا يعقلون ولا يعلمون ويجهلون، كما دلت على ذلك الأدلة المتكاثرة. فإذا كان النظر في هذه الأمور إلى الأغلبية، فمعنى ذلك أن أهل الشر يتمكنون في الأرض. إذا كان هذا هو النظر في مثل هذه الأمور إلى الأغلبية، فالأغلبية هم هم أهل الشر، هؤلاء هم الأغلبية في كل زمان وفي كل مكان، هذا هو الأصل أنهم هم الأغلبية، إلا ما يأتي في آخر الزمان في عهد عيسى عليه الصلاة والسلام فإنه لا يبقى إلا مؤمن. لكن فيما سوى ذلك من الأزمان والعصور فالأغلبية لأهل الشر ولأهل الكفر، للجاهلين، للذين لا يعلمون، للذين لا يشكرون، كما دلت على ذلك الأدلة المتكاثرة. فهذه طرق ما هي طرق شرعية، وإنما أشياء جاءت من جهة اليهود والنصارى، وحقيقة الأمر كما قلنا في بلدان المسلمين هذا من قبيل الضحك على المسلمين، هي باطلة من حيث الأصل، وهي ضحك على الناس، ضحك على الناس وشغل الناس وتضيع لأوقات الناس، وربما تهاتر الناس وتقاتلوا وضيعوا أموالهم وجهودهم، وحصل الشر في أوساطهم والفتنة العظيمة، وحكام المسلمين يضحكون على الناس، يضحكون على الناس في مثل هذه الأمور. فالوالي هو ذاك الوالي، نعم، إلى أن يموت وإنما يضحكون على الناس. وكثير من جهال الناس ينقادون وراء مثل هذه الأمور المخالفة لأدلة الشريعة. إذن هذه الطرق ما هي من الطرق الشرعية، ما هي من طرق أهل الإسلام، وإنما هي من طرق الكافرين. أما الطرق الشرعية فهي التي ذكرها المؤلف في هذا الموضع، فقال رحمة الله عليه: ونصفه يكون بأحد أمور، إما باستخلاف من قبله له كما فعل أبو بكر الصديق في استخلاف عمر رضي الله عنهما، أو باتفاق أهل الحل والعقد على عقدها لصالح، أو يجعلها شورى بين جماعة، أو باتفاق أهل الحل والعقد على عقدها لصالح، صالح في دينه وصالح أيضا في هذا المقام، فإنه ما يكتفى صلاح الدين، فلا بد أن تكون فيه القوة لإقامة هذا الأمر. أما إذا كان من الصالحين وفيه ضعف ما يستطيع أن يقوم بأعباء الخلافة والملك، فلا تعقد له الخلافة، فإن صلاحه لنفسه كما قال الإمام أحمد رحمة الله عليه، صلاحه لنفسه، وضعفه يكون على المسلمين، ضعفه يكون على المسلمين. فإذا تعارض من هو صالح ومن فيه شيء من الفسق لكنه متمكن من أمور الخلافة، صالح وفيه ضعف ما يتمكن من أمور الخلافة، ورجل فيه شيء من الفسق وهو متمكن من أمور الخلافة، أيهما يقدم؟ من كان قادرا على أمور الخلافة وإن كان فيه شيء من الفسق، فإنه كما قال الإمام أحمد فسقه على نفسه وقوته للمسلمين، ينتفع بها المسلمون. لكن إذا كان عنده صلاح في دينه وعنده ضعف، صلاحه في نفسه والضعف يحصل به الضرر على المسلمين. فإن وجد من هو صالح في دينه وقادر على إدارة الملك، عنده القوة والأمانة، قادر على إدارة الملك مع صلاح دينه، فهذا هو الواجب، هذا هو الواجب أن يكون من هذا الصنف. لكن إذا لم يوجد إلا هذا أو ذاك، لو افترض أنه لا يوجد إلا هذا أو ذاك، فينظر إلى قضية القوة، إن كان عنده قوة وتمكن، وإن كان في شيء من الفسق ما زال في دائرة الإسلام ما خرج عنها، فهذا يقدم على من كان فيه صلاح مع ضعف لا يستطيع القيام بأمور الخلافة، فإن أمور الخلافة تحتاج إلى قوة في تنفيذها وفي إدارة شؤونها. والكلام في ذلك مبسوط في كتب أهل العلم فيما يتعلق بهذه الأمور. قال: أو باتفاق أهل الحل والعقد على عقد يعني صالح، أو يجعلها شورى بين جماعة كما فعل عمر رضي الله عنه. فهذه طرق شرعية. قال: أو قهر الناس حتى دانوا له ودعوه، أو قهر الناس، وهذه طريقة ما هي شرعية، لكن إن حصل هذا الأمر فيسمع له ويطاع، وإن كان دخل في الملك بغير طريقة شرعية لكن يسمع له ويطاع ولا يخرج عليه ما دام من أهل الإسلام، لم يرى منه الكفر البواح الذي عندنا فيه من الله برهان. ولو كان عن طريق القهر والغلبة فإنه يسمع له ويطاع كما قال النبي عليه الصلاة والسلام: لو تأمر عليكم عبد الحبشي فاسمعوا أطيعوا. تأمر أي بالقوة. وللعبد الحبشي في الاختيار لا يختار، فلا يكون ولي أمر المسلمين من العبيد، فلا يختار في وقت الاختيار، لكن إن تأمر بالقوة وقهر الناس فهنا يسمع له ويطاع ولو كان على هذه الصفة. فقال: أو قهر الناس حتى دانوا له ودعوه، الظاهر أنه دعوه بالملك بالخليفة أو نحو ذلك. قال: أما ما قال أحمد في رواية عبدوس ابن مالك العطار: ومن غلب عليهم بالسيف حتى صار خليفة سمي أمير المؤمنين، فلا يحل لأحد يؤمن بالله يبيت ولا يراه إماما برا كان أو فاجرا. وقد أفردت أحكام الإمام بمصنفات فارجع إليها، وإن كان تركيب الكلام فيه شيء من النقص. يقول: أما ما قال أحمد في رواية كذا، السامي ينتظر إلى شيء من التعليق، فيها شيء من النقص من حيث التعبير إذا قالوا من ذلك ما قاله أحمد أو نحو هذا يستقيم الكلام. أما ما قال فينتظر السامع إلى التعقيب على هذا القول. وسياق الكلام يدل على الارتضاء، وهو كذلك كلام الإمام أحمد رحمه الله في هذا الموضع من الكلام الصحيح. قال: قوله أبرارا كانوا أو فجارا. قال: البر بكسر الباء أصله التوسع في فعل الخير، وهو اسم جامع للخيرات كلها، ويطلق على العمل الصالح الدائم. والفجور يطلق على الميل إلى الفساد. والانبعاث في المعاصي، وهو اسم جامع للشر، فتجب طاعة ولاة الأمور في الطاعة، وتحرم مخالفتهم والخروج عليهم سواء كانوا أبرارا أو فجارا. فلا ينزعزل الإمام بالفسق والظلم وتعطيل الحقوق، ولا يخلع ولا يجوز الخروج عليه، بل يجب وعظه، وذلك لما يترتب على ذلك من الفتن وإراقة الدماء وفساد ذات البين، فتكون المفسدة في عزله أكثر منها في بقائه. والشريعة جاءت بجلب المصالح ودفع المضار. قال الشيخ تقي الدين رحمه الله: ولعله لا يكاد يعرف طائفة خرجت على ذي سلطان إلا وكان في خروجها من الفساد أكثر من الذي في إزالته. وشيخ الإسلام خبير بأحوال الناس وبتاريخ من مضى، يقول: لعله لا يكاد يعرف طائفة خرجت على ذي سلطان إلا وكان في خروجها من الفساد أكثر من الذي في إزالته. وهذا الذي يعيشه الناس. وقال أيضا في أثناء كلام الله ونهى صلى الله عليه وسلم عن قتال أئمة الجور، وأمر بالصبر على جورهم، ونهى عن القتال في الفتنة، فأهل البدع من الخوارج والشيعة والمعتزلة وغيرهم يرون قتالهم والخروج عليهم إذا فعلوا ما هو ظلم أو ظنوهم ظلما، ويرون ذلك من باب الأمر بالمعروف والنهي عن المنكر انتهى. وقال النووي رحمه الله في شرح مسلم: وأما الخروج عليهم وقتالهم فحرام بإجماع المسلمين، وإن كانوا فسقة ظالمين، وقد تظاهرت الأحاديث بمعنى ما ذكرته، وأجمع أهل السنة على أن الإمام لا ينعزل بالفسق. وقال العلماء: وسبب عدم انعزاله وتحريم الخروج عليه ما يترتب على ذلك من الفتنة وإراقة الدماء وإفساد ذات البين، فتكون المفسدة أكثر من المفسدة في بقائه انتهى. وهذا كلام صحيح، المفسدة في الخروج عليه أعظم المفسدة في بقائه على فسقه. نقف إلى هذا الموضع وننتقل إلى الفواكه الجنية.